أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذه الدروس كما ذكرنا من الدروس المهمة الصعبة بعض الشيء، كما بينا في بداية الشرح لها. المهم تحتاج إلى أن يركز فيها المؤمنون وطلبة العلم، لأن عقيدة أهل السنة التي يجب أن يعتقدها الناس اليوم، خاصة في هذه الأونة التي قد امتلأت بالبدع والتكفير غيرها من المبتدعات من الاعتقادات المخالفة لما كان عليه الصحابة والسلف الصالحون. وصلنا إلى قول الشيخ: وأهل الكبائر، يعني مرتكب الكبيرة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أمة سيدنا رسول الله، في النار لا يخلدون. أن من أتى كبيرة من الكبائر، كما عرفنا معنى الكبيرة، أي كبيرة من الكبائر التي وردت، فإنه لا يخلد في النار كما تقول الخوارج والمعتزلة، كما يقول تكفير يعني، وإنما كما يقول حتى وإن لم يكونوا تائبين لا يبقون في النار، حتى وإن عذبهم الله تعالى بسبب هذه الذنوب والموبقات التي ارتكبوها في الدنيا، فإنهم يخرجون في نهاية المطاف من النار بشفاعة الشافعين إلى الجنة، أو أن الله تعالى لا يعذبهم ابتداء ويدخلهم الجنة إذا كان لهم شيء من حسنات، أو أن الله تبارك وتعالى أخرجهم بفضله ورحمته. لذلك نقول: وإن لم يكونوا موحدين بعد أن لقوا الله عارفين، ثم هم في مشيئته وحكمه، هم في مشيئة الله تعالى وحكمه، إن شاء غفر لهم وعفى عنهم بفضله، كما ذكر عز وجل في كتابه: إن الله لا يغفر أن يشرك به فقط، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فأي ذنب دون الشرك بالله يدخل في المشيئة، إن شاء غفر له ابتداء وأدخله الجنة، وإن شاء عذبه بذنبه ثم أخرجه من النار بفضله وكرمه ودخل الجنة أيضا. لذلك يقول: وأغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وكما سنشرح الكلام الآن. المتابع للكلام، أننا وصلنا إلى قوله: وإن لم يكونوا تائبين. هذا بداية درس الليلة. يعني أهل الكبائر لا يخلدون في النار إن دخلوا، وإنما هم في في المشيئة، إن شاء عفى عنهم ابتداء بفضله، وإن شاء عذبهم بعدله. وفي نهاية المطاف من عذب ومن لم يعذب يدخل الجنة، لأنهم ماتوا وهم واحدون كما يقول الشيخ. لذلك هنا يقول وإن لم يكونوا تائبين، ما الدليل على أنه إن ماتوا بغير توبة دخلوا في المشيئة؟ هذا الكلام إن الله لا يغفر أن يشرك به، بتوبة ولا بغير توبة؟ بغير توبة. إن الله لا يغفر أن يشرك به يعني بغير التوبة، يعني إن تاب المشرك من شركه وأسلم غفر له أو لا؟ غفر له، فإن الله لا يغفر أن يشرك به بغير توبة، ويغفر ما دون ذلك بغير بغير توبة أيضا. واضح؟ صحيح أو لا؟ يبقى لذلك لما قال وإن لم يكونوا تائبين فهم داخلون في المشيئة، لذلك دلت هذه المشيئة الله تعالى لو أدخلهم، لو تاب عليهم، لو تابوا يعني فتاب عليهم، ما كانوا محتاجين أن يدخلوا في المشيئة، وإنما كانوا دخلوا الجنة وانتهت، لأنهم تابوا إلى الله، وإن تاب تاب الله عليهم، وحينئذ لا يدخلون في المشيئة. أما من يدخل في المشيئة؟ من مات بغير توبة. لذلك يقول إن شاء عذبهم في النار بعدله ثم يخرجهم منها برحمته وشفاعة الشافعين من أهل طاعته، ثم يبعثهم إلى جنته سبحانه وتعالى. وذلك بأن الله تعالى تولى أهل معرفته، كان وليا يعني تولى أهل معرفته، فلم يقيم في النار خالدين فيها أبدا طالما تولاهم، فهو وليهم. ومن كان الله وليه سبحانه، من كان الله وليه سبحانه وتعالى لا يبقى في النار، لأن الذين يخلدون في النار ليسوا أولياء لله بل هم أعداء لله تعالى. الخالدون فيها أبدا ليسوا من أوليائه، كيف يكونوا من أوليائه؟ كيف يكونون من أوليائه ويتساوى الأولياء مع غير الأولياء؟ لا يستويان مثلا. لذلك قال ذلك بأن الله تعالى يوالي أهل معرفته ولم يجعلهم، يعني أهل معرفته يعني المؤمنون به، لم يجعلهم في الدارين كأهل نكرته الذين أنكروا معرفة الله تعالى ابتداء وكفروا به، الذين خابوا من هدايته ولم ينالوا من ولايته. ثم ختم كلامه بقوله اللهم يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا على الإسلام حتى نلقاك. فهمنا المتن مجملا ونبدأ فيما وقفنا عليه من الشرح. يقول وقوله وإن لم يكونوا تائبين، لأن التوبة لا خلاف أنها تمحو الذنوب، يبقى أهل الكبائر لا يخلدون في النار وإن لم يكونوا تائبين. لماذا؟ قال لأن التوبة لا خلاف تمحو الذنب، فكيف يدخل النار إلا أن يكون له ذنب آخر لم يكن تاب منه مثلا. لذلك يقول لأن التوبة لا خلاف أنها تمحو الذنوب، وإنما الخلاف في غير التائب، هل العاصي غير التائب مرتكب الكبير غير التائب يخلد في النار كما قالت الخوارج والمعتزلة، أو لا يضره الكبائر التي فعلها كما قالت المرجئة؟ لا، وإنما كما يقول هنا وإنما الخلاف في غير التائب، تضره المعصية التي فعلها والكبيرة التي ارتكبها، ولكنه في نفس الوقت لا يكون كافرا خالدا في جهنم أبدا. معنى ذلك أنه يمكن أن يعذب بهذه الكبيرة إذا، وهذا معنى أنه يمكن أن تضره هذه المعصية، لا نقول لا يضره هذا الذنب أو تلك الكبيرة بل تضره لأنه داخل في المشيئة طالما لم يتب لله تعالى. طالما لم يتب دخل في المشيئة. لو كان مشركا دخل النار خالدا فيها أبدا، لو كان تائبا تاب من شركه فقد أسلم. إن أسلم فإنه حينئذ إما أن يكون مؤمنا أو أنه أن يكون عاصيا مرتكبا للكبائر. كان مؤمنا تقيا فهؤلاء يدخلون الجنة كما ذكر الله تعالى. وأما إن كان كما ذكرنا مرتكبا للكبائر ومات ولم يتب، لم تمحى هذه الكبائر عنه، فإنه يدخل في مشيئة الله. لذلك إما أن يدخله الجنة بفضله ابتداء أو أن يدخل النار ثم يخرج بشفاعة الله وشفاعة أهل طاعته من النار ثم يصيرهم إلى الجنة بفضله وكرمه سبحانه وتعالى. فهمنا هذه المسألة؟ والمسألة دي نقول إن أهل الكبائر إن ماتوا وهم غير تائبين دخلوا في المشيئة، في مشيئة الله. مشيئة الله يعني كفرة؟ يقولوا لا، مشيئة إما أن يدخلهم الجنة إما أن يعذبهم الأول ويدخلهم الجنة. ده بالبلد يعني. إما أن يعذبوا بذنوبهم ثم يدخلون الجنة، وإما أن يدخلوا الجنة ابتداء. لو قلنا يدخلون النار أصلا خالدين فيها أبدا، هذا كلام من؟ خوارج المعتزلة الذين يكفرون أهل الكبائر. وقد ذكرنا الرد على هذه المسألة عندما قلنا ولا نكفر أحدا من أهل القبلة جزام ما لم يستحله. لذلك يقول وإنما الخلاف في غير التائب. وقوله بعد أن لقوا الله تعالى عارفين، الشيخ يستدرك هنا الشارح على صاحب المتن الإمام الطحاوي هذا القول، يقول وكان أولى لأن أن يقول مؤمنين بدلا من عارفين، لأن من عرف الله هذه فيها مشكلتان في هذا الكلام للشيخ. المشكلة الأولى هي عندما يقول بعد أن لقوا الله عارفين، يعني بعد أن لقوا أهل الكبائر ربهم عارفين به، لو قال مؤمنين كان أولى. لماذا؟ لأن عارفين هذه إما أنها تعني المعرفة التي ذكرناها في قضية الإيمان، أن الإيمان هو المعرفة فقط، وهذا قول من أبطال الأقوال، قول باطل، أنه أي قول على كلامهم على قول من قال إن الإيمان هو المعرفة، يبقى إبليس مؤمن والمشركون كلهم مؤمنون. لإن سألتهم من خلق السماوات والأرض يقولون الله، عارفين ربنا سبحانه وتعالى. هذا القول الباطل من هذه الجهة. ومن الجهة الثانية لو قلنا هم عارفون بالله فهذه أعلى درجات الإيمان، أعلى درجات الإيمان، كيف يكونون عارفين بالله وهم مرتكبون للكبائر؟ ولو قلنا مؤمنين لقوا الله تعالى مؤمنين كان أولى، حتى نخرج من هذين المحظورين، يعني حتى نخرج من هاتين المشكلتين اللتين تجعل هذا القول فيه نظر كما يقول الشيخ هنا. لذلك يقول لو قال مؤمنين بدل قوله عارفين كان أولى، لأن من عرف الله ولم يؤمن به فهو كافر، وإنما اكتفى بالمعرفة وحدها جهم بن صفوان، وهي طائفة الجهمية التي ذكرنا أنهم من المبتدعة الغلاة في البدع. وقوله مردود باطل، قول جهم هذا مردود باطل كما تقدم. فإن إبليس عارف بربه كما قال تعالى قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون، يعلم أن الله تعالى ربه سبحانه وتعالى، ومع ذلك لم تشفع له هذه المعرفة لأنه كان كافرا به، يعرفه فلم تكن إيمانا. المعرفة وحدها ليست إيمانا، بل لابد أن يضيف المعرفة النطق ثم يكون العمل بعد ذلك بقضايا الإيمان شرطا من شروط الكمال. قال إبليس وهو عارف بربه، قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون. وقال فبعزتك، لله تعالى إذن يعرف ربه، فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وكذلك فرعون وأكثر الكافرين كانوا كما ذكرنا في بداية شرح الطحاوية في الزمان الماضي، كلهم كانوا يعرفون أو أغلبهم كانوا يعرفون الله تعالى في قوله ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله سبحانه وتعالى، وفي قوله قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله وهم كفر، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على هذا المعنى. ثم عقب على الشيخ يعني على الإمام الطحاوي التعقيب الثاني. إيه التعقيب الثاني؟ إذا ذكرنا والذي قلنا لو كان لو قال بدلا منه بدلا من عارفين أن يعني يقول مؤمنين حتى يخرج من إيه المشكلتين. المشكلة الأولى إيه؟ أن عارفين هذه كما ذكرنا أن المعرفة ليست إيمانا، قد يكون عارفا بربه ولكنه كافر. المعرفة الثانية هي إيه؟ أن العارفين بالله تعالى أعلى درجات الإيمان، أهل خاصة الله تعالى وأهله، وهؤلاء لا يمكن أن يكونوا مرتكبين الكبائر. كيف يقول عليهم بعد أن لقوا الله عارفين؟ كان يقول بعد أن لقوا الله مؤمنين، ولكنه بدلا من أن يصحح هذا القول بهذا المعنى أوقع الإمام الطحاوي في هذه النقطة التي لا أظن أنه كان يقصدها أبدا الشيخ الشارح. النقطة كده ما تلقش بالإمام الطحاوي إن هو يفكر فيها، يقول إيه بقى؟ وكأن الشيخ رحمه الله تعالى أراد المعرفة الكاملة المستلزمة للاهتداء. وهل يعقل أن الإمام الطحاوي أراد بأهل الكبائر أنهم عارفون بالله المعرفة الكاملة المستلزمة للاهتداء؟ إذا كان هو بيقول في النار لا يخلدون، بعد كده يقول دول مهتدون للاهتداء ويعرفون ربهم المعرفة الكاملة التي تستلزم الاهتداء، كان أولى الشيخ أن يفسر المعنى الصحيح كما ذكرنا. والمعنى الصحيح في المعرفة هنا أنهم يعرفون ربهم المعرفة المقابلة لمعرفة الكفرة، يعني مؤمنون بهم مصدقون، ليست المعرفة التي هي معرفة الكفرة وإنما معرفة الإيمان، وليست معرفة الإيه درجات العلا من معرفة الرب. لذلك قال وكأن الشيخ أي الطحاوي رحمه الله تعالى أراد المعرفة الكاملة المستلزمة للاهتداء. لا طبعا لم يرد ذلك مولانا، التي يشير إليها أهل الطريقة، وحاش أولئك أن يكونوا من أهل الكبائر بل هم سادة الناس وخاصتهم. أي كيف أنت تعتقد أنهم سادة الناس وخاصتهم والإمام الطحاوي يعتقد أن أهل الكبائر سادة الناس وخاصتهم؟ لا يليق بالإمام الطحاوي هذا التفسير لقوله، واضح؟ يبقى لو قلنا أقرب الأقوال يبقى يريد بالمعرفة المنافية للمعرفة أو المقابلة للمعرفة معرفة إيه؟ معرفة الكفر الذين يعرفون ربهم وهم كافرون به كفرعون وغالب الكفر وغالب الكفر، واضح؟ يبقى إيه المعرفة المقابلة؟ هي معرفة الإيمان ولكنهم ارتكبوا الكبائر مع أنهم مؤمنون، يبقى هذه هي المعرفة المقصودة. والدروس دي لابد أن يستيقظ لها الناس. قوله وهم في مشيئة الله وحكمه، علمنا من السابق هاتين المسألتين أن مسألة التوبة أنه لا خلاف على أنها تمحو الذنوب التوبة، وإنما الخلاف في من مات من أهل الكبائر غير تائب. هذه هي مسألتنا، أهل السنة على أن من مات من أهل الكبائر غير تائب ولكنه مؤمن يعرف ربه معرفة الإيمان ليست معرفة السادة الخواص كما يقول الشيخ، فهؤلاء في مشيئة الله تعالى. هذه المسألة، وصححنا هذا القول في ذلك المعنى. وقد يسأل سائل ما هي الطريقة التي يشير لها الشيخ كأنه يتكلم كذا كلام صوفية، والشيخ ليس من الصوفية، شارح الطحاوية، هذا من تلاميذ الإمام ابن القيم ابن تيمية، فليس من الصوفية يعني. لذلك فيقول هنا الشيخ أن المقصود بأهل الطريقة هم أهل الاستقامة من الصحابة رضوان الله عليهم ومن سلك سبيلهم. هذا تعليق الشيخ شعيب الأرناؤوط على في الشرح الثاني للطحاوي. وقوله وهم في مشيئة الله وحكمه، يعني أهل الكبائر بعد أن لقوا الله تعالى عارفين لا يخلدون في النار. فهمنا الناس في المرات الماضية ما معنى أهل الكبائر في النار لا يخلدون. قلنا في النار لا يخلدون متعلقة ببعضها، ليس متعلقة بأهل الكبائر ولا هي خبر لها. وهم أي أهل الكبائر في مشيئته وحكمه. إذن بعد أن ذكرنا أنهم إن ماتوا عارفين بربهم معرفة الإيمان فهم في مشيئة الله وحكمه، إن شاء غفر لهم سبحانه وتعالى وعفى عنهم بفضل ابتداء، كما ذكر عز وجل في كتابه ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لا يغفر أن يشرك به، يبقى لو جاء المشرك يقول اغفر لي وقال له لا يغفر لك، لو جاء مرتكب الكبيرة المؤمن يقول اغفر لي يقول له أنت في المشيئة، ربما غفر لك بفضله، وربما كنت تحتاج إلى أن تعذب بما أتيت من ذنوب، ثم بعد ذلك تخرج بشفاعة الشافعين من أهل طاعته وبشفاعة الله العظمى من النار إلى الجنة. لذلك يقول وهم في مشيئة الله وحكمه إن شاء غفر لهم وعفى عنهم بفضله إلى آخر كلامه. فصل الله تعالى بين الشرك وغيره لأن الشرك أكبر الكبائر، كما قال صلى الله عليه وسلم أكبر الكبائر الشرك، هذه وردة في حديث الصحيحين وغيره. وأخبر أن الشرك غير مغفور، وعلق غفران ما دون الشرك بالمشيئة. يبقى عندما يأتي الناس مشركون وأهل الكبائر يدعون الله تعالى أن يغفر لهم، وقال أهل الشرك غير مغفور الله وأهل الكبائر قال أنتم في المشيئة، هذا بتوبة ولا بغير توبة؟ غير توبة. لو جاء المشرك قال يا رب أنا تبت إليك وأسلمت لله رب العالمين، جبش الإسلام ما قبله من الشرك صار مسلما، إن أتى شيئا من الكبائر وعوقب به في الدنيا انتهت، أو أصابه شيء مما يعفو الله تعالى به السيئات والذنوب من العشر مكفرات التي أشرنا انتهى، وإلا دخل في المشيئة بما أتى من ذنوب. إن جاء صاحب الكبائر قال رب أنا لم أتب إليك اغفر لي، يقول له أنت في المشيئة، إن غفرت لك فبفضلي ورحمتي أدخل الجنة، أو يقول له لا أنت تستحق شيئا من العذاب على ما ارتكبت من هذه الكبائر، ثم بعد ذلك تدخل الجنة إن شاء الله تعالى. واضح؟ مش عايز حد يلخبط في هذه المسألة، أنا كررتها أكثر من مرة الآن حتى تثبت هذه المعاني. لذلك يقول وعلق غفران ما دونه أي ما دون الشرك بمشيئة الله، والجائز يعلق بالمشيئة دون الممتنع، والجائز يعلق بالمشيئة يعني إن كان شيئا جائزا على الله فعله سبحانه وتعالى فإنه يمكن أن يعلق بالمشيئة. يعني إن كان شيئا يمكن أن تفعله أو لا تفعله، شيئا جائزا فيمكن أن يعلق بالمشيئة إن شاء وإن شاء الله فعل هذا الأمر، لأنه جائز أن تفعله ومتمكن من فعله، جائز هو الفعل. ففي هذه الحالة يمكن أن يفعل أو لا يفعل، فإن فعل غفر لهم بفضل وإلا دخلوا. أما إذا كان ممتنعا فلا يعلق بالمشيئة، هذا دليل على أن التعليق بالمشيئة على أنهم مؤمنون وأنهم في الآخرة غير تائبين، بدليل إيه؟ قال بدليل أنه قد علق هذه المغفرة على الجائز، أو كما يقول الشيخ هنا الجائز علقه على المشيئة، معلق هذه المغفرة على المشيئة، فدل على أن المشيئة جائزة، على أن المغفرة جائزة. يقول والجائز يعلق على المشيئة، إيه الجائز عندنا هنا؟ المغفرة، طالما علق على المشيئة صارت المشيئة، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وعلق الإيه المغفرة على المشيئة دل على أن المغفرة جائزة، شذا إيه يمكن أن تقع من الله فيعفو عنه ابتداء، ويمكن أن يعذبه ثم يصير إلى الجنة بعد ذلك، فدل على أن المرأة المرتكب للكبائر إن مات على غير توبة فهو جائز أن يغفر له، إنه علق الإيه المغفرة على الإيه على المشيئة، والتعليق على المشيئة إيه جائز، يبقى الجائز يعلق على المشيئة إلا الممتنع، الممتنع لا يعلق على المشيئة، لأن الله لا يغفر أن يشرك به، امتنعت المغفرة للإيه للمشرك، ما يقولش إن شاء بقى، لأنه لو قال إن شاء يبقى المشرك رخى لا يغفر له من غير توبة، وهذا غير جائز بل هو ممتنع. الله تعالى منع أن يغفر للمشرك إذا لم يسلم لله تعالى، لأنه لا تدخل الجنة إلا نفس مسلمة. اتضح؟ الممتنع لا يعلق بالمشيئة، وإنما قال لا يغفر أن يشرك به. ولو كان الكل سواء، ولو كان بقى الممتنع والجائز زي بعض بقى، يعني بتوبة من غير توبة يغفر له، أو من غير توبة للمشرك ومن غير توبة للمرتكب الكبائر، والاثنان متساويان، يبقى صار يجوز أن يغفر للمشرك. هل يجوز أن يغفر للمشرك بغير توبة؟ ها؟ لا يجوز، بل هذا ممتنع في حق الله تعالى، أخذ على نفسه ذلك العهد أنه لا يغفر لمن مات مشركا سبحانه وتعالى. لذلك يقول ولو كان الكل سواء لما كان للتفصيل معنى، يبقى لو كان المشرك كأصحاب الكبائر كما يقول الايه الخوارج المعتزلة، طب ربنا فصل لي بقى، قال لا يغفر أن يشرك به ويغفر لغيره إن شاء، يعني كأنه يقول لا يغفر لمن يشرك به ويغفر لغيره بمشيئته سبحانه وتعالى. يبقى لو اثنين ماتوا من غير توبة، مشرك وغير مشرك، ويقول لا يغفر للمشرك، طب وغير المشرك؟ قال إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. واضح؟ لو كان المشرك ومرتكب الكبائر سواء كما تقول المعتزلة والشيعة والخوارج، يبقى لما كان للتفصيل معنى، لو ربنا بيفصل لي بقى كمول إن الله لا يغفر أن يشرك به ولا يغفر لمن لمرتكب الكبائر، الكل سواء داخلون النار خالدين فيها أبدا. ولما فرق كان حكم المشرك الذي لم يتب غير حكم المرتكب الكبيرة الذي لم يتب. اتضح؟ نعم. الشرك الأصغر يغفر به؟ الشرك الأصغر ده يعني معصية. لما قلنا إيه وذكر الإشكال الذي ذكرناه أن الشيخ ذكر بعض المعاصي وأن الشارع أطلق عليها كفرا، مش قلنا كده أن الشارع قد أطلق على بعض المعاصي كفرا، يبقى سميناها كفر إيه أصغر، وهي اسمها إيه في أصلها، فأصلها إيه معصية. مش إحنا قلنا قد أطلق الشارع على بعض المعاصي كفرا؟ إيه نعم. أول ما نخلص الكلام يقول الشيخ: ولما كان للتفصيل معنى، ولأنه علق سبحانه وتعالى الغفران بالمشيئة وغفران الكبائر، اسمع بهذه المسألة، وغفران الكبائر والصغائر بعد التوبة مقطوع به، يعني غير معلق بالمشيئة، ولو كانت هذه بالمشيئة بالتوبة، أنا مش هنا بنستدل على أنه أهل الكبائر وإن كانوا غير تائبين دخلوا في المشيئة، لذلك يقول الشيخ هو لو كانوا تائبين كانت غفرت الصغائر والكبائر ولم نحتاج إلى إيه؟ ولم نحتاج إلى تعليق ذلك على المشيئة. لو تاب أصحاب الكبائر قبلت التوبة ولا ما قبلتش؟ مسحت السيئات والذنوب ولا لم تمسح؟ مسحت. طيب يبقى لو، لذلك يقول الشيخ أهو: وغفران الكبائر والصغائر بعد التوبة مقطوع به غير معلق على المشيئة. يبقى اللي معلق على المشيئة الغفران بغير توبة، بهذه في الآخرة، لذلك علق هذه الأمور على المشيئة، إن شاء غفر لهم وإن شاء عذبهم ثم خرجوا إلى الجنة بعد ذلك. ولأنهم لو كانوا تائبين محتاجنا إلى التعليق على المشيئة، من تاب تاب الله عليه من تاب إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا كما في سورة الفرقان. يبقى هذا دليل آخر على هذا المعنى الذي نشير إليه، فهم؟ نستكمل كما قال تعالى، اسمع بقى هذه الأمور التي قطعت فيها المغفرة بالتوب، هذه الآية: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. يغفر الذنوب جميعا بقى من أولى الأخير، يغفرها بإيه؟ توبة، لأن هنا لم يعلق المغفرة على الإيه؟ المشيئة. فلما قال يغفر الذنوب جميعا يغفرها بالتوبة، قال لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء بغير توبة، والمشيئة يدخل فيها من أتى الله تعالى بغير توبة. وليقرأ هذه الآية: يغفر الذنوب جميعا يقول بالتوبة، لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك. فصلنا هذا التفصيل يدل على أنه هذا المشرك غير تائب فلم يغفر له، وهؤلاء أصحاب الكبائر غير تائبين فدخلوا في المشيئة، لو كان هذا تائبا غفر له شركه، لو كان هذا تائبا غفرت له كبائره وصغائره. لذلك يقول: فوجب أن يكون الغفران المعلق بالمشيئة هو غفران الذنوب سوى الشرك بالله تعالى قبل التوبة. وقوله، قول الطحاوي الإمام بعد ذلك: ذلك أن الله مولى أهل معرفته، فيه مؤاخذة لطيفة كما تقدم، هي نصفها لطيفة والنصف الآخر ليس لطيفة كما ذكرت. وأن الله تعالى تولى أهل معرفته، نعم، ولكن المقصود هنا بأهل المعرفة كما ذكرنا المعرفة التي تستوجب الإيمان، ليست المعرفة التي هي معرفة إبليس يعرف ربه ولكنه كافر أو فرعون وغيره، لا، وإنما المعرفة التي تستلزم الإيمان، ليست المعرفة التي يكون أصحابها من العارفين بالله تعالى الذين هم سادة الناس وخاصتهم. وشيخ يقول فيها مؤاخذة لطيفة التي ذكرناها يعني من قبل هذه، فقلنا هذه نصف ملاحظة بس، يعني نصف لطيف، نصف لطيف، وهو أنه نعم يتولى أهل معرفته، لا، قلنا لو كان يتولى المؤمنين كان أولى. وليس مقصود الإمام الطحاوي أن أهل معرفته هم السادة الخلص بقى كمل أهل الاستقامة، لا، يعطون في النار ويطلعهم ويتعذبوا ويحدث لهم ذلك كله في الموقف وفي الحساب وفي القبر، ثم بعد ذلك يكونون من أهل معرفتي والإمام الطحاوي لا يعرفها والشارح يعرفها، صعب هذا. ومن باب حسن الظن بأهل العلم المتقدمين أن يكون مقصد الإمام الطحاوي أهل المعرفة المناقضة لأهل المعرفة الكافرة التي لا يعرفون إلا ربهم في أنهم يمكن أن يكونوا عارفين به ولكنهم كفروا في نفس الوقت، فهو يقصد معرفة الإيمان. وقوله اللهم يا ولي الإسلام وأهله مسكنا بالإسلام، وفي نسخة ثبتنا على الإسلام حتى نلقاك به، روى شيخ الإسلام أبو إسماعيل الأنصاري في كتابه الفاروق بسنده عن أنس رضي الله عنه قال كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول يا ولي الإسلام وأهله مسكني بالإسلام حتى ألقاك به. والشيخ ناصر في تخريج الحديث قال أخرجه ضياء المقدسي في الأحاديث المختارة، وهو بإسناد جيد. وهنا كذلك يقول وأورده العثمي في مجمع الزوائد ورواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات. ومناسبة ختم الكلام في هذه المسألة على قضية أهل الكبائر المتقدم بختم بهذا الدعاء ظاهرة، يعني المناسبة التي ختم بها الشيخ الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى كلامه بهذا الدعاء ظاهرة، يعني ظاهرة ترابط بين هذا الدعاء وبين الكلام المتقدم السابق عليه. وبمثل هذا الدعاء دعا يوسف الصديق صلى الله على نبينا وعليه أفضل الصلاة والتسليم، حيث قال رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وبه دعا السحرة الذين كانوا أول من آمن بموسى صلوات الله على نبينا وعليه، حيث قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. وثم عقب يعني ملاحظة الإمام الطحاوي حتى تكون على فهم أهل الإيمان، وهي ومن استدل بهاتين الآيتين على جواز تمني الموت فلا دليل له فيه، يعني في قوله توفاني مسلما وألحقني بالصالحين أو في قوله أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين، استدل بها من استدل على جواز أن يتمنى الموت. قال لا، لا دليل عليها، وفارق بين الدعاء بأن يموت على الإسلام وبين لا بمطلق الموت أو بالموت الآن. بمعنى عندما قال يوسف عليه السلام في دعائه توفاني مسلما، هو يطلب أن يتوفى مسلما، أن يتوفاه الله تعالى، أن يميته الله تعالى على الإسلام، وليس مقصوده أن يموت الآن. يعني ليس مقصوده يقول اللهم أمتني الآن مسلما، لا. لذلك لا دليل عليها على طلب الموت أو تمنيه، بل الدعاء بأنه حين يتوفاه ربه أن يتوفاه مسلما. وفارق كما يقول الشيخ هنا بين الدعاء بأن يتوفاه الله مسلما وبين أن يطلب الموت الآن، في فارق بين هذين. الآية لا تدل على الأمر الثاني، وهو أنه يريد أن يموت الآن. كلا. كنت أريد أن أستكمل جزئية تتعلق بنا في هذه المسألة. أيضا عندما كنا نتكلم في الكلام الماضي قلنا الأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام، وأننا كما ذكرنا في كلامنا الأول نرجو للمحسنين من المؤمنين، هذا أول متن كنا قد بدأنا به في الفترة الأخيرة، أن يعفو عنهم ويدخلهم الجنة برحمته، ولا نأمن عليهم أو ولا نأمن عليهم ولا نشهد لهم بالجنة. هذه في حق المؤمنين المحسنين، واعتقادنا في حق أنفسنا وفي حق غيرنا، وإن كان اعتقادنا كما ذكرنا فيها في الزمان عندما شرحناها أنه في حق غيره أن يحسن به الظن. وأما المسيئون منهم فيقول ونستغفر لمسيئهم ونخاف عليهم ولا نقنطهم. واضح كلام دل هذه اعتقاداتنا في أنفسنا وفي غيرنا. ونستكملها بهذه المسألة المطلوبة في هذه في هذا السياق، وهي لا نشهد لأحد معين بأنه من أهل الجنة أو من أهل النار. نعود إليها سريعا حتى ننتهي منها قبل أن نعود إلى قولنا بعد ذلك. إذا كنا ذلك كذلك مع المؤمنين فنرى بعد ذلك حقوقهم التي بينها، أو نرى اعتقاداتنا الحقة فيما ينبغي أن يكون من هذه الاعتقادات بين المؤمنين، وهي قول الشيخ بعد المتن الذي كنا فيه: ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة وعلى من مات منهم، يعني ونرى الصلاة على من مات منهم. قبل أن ندخل إليها نضيف هذه الجزئية من المتن، وهي قول الشيخ: ولا ننزل أحدا منهم جنة ولا نارا ولا ننزل أحدا منهم جنة ولا نارا، يعني لا نحكم على أحد بأنه يختم له بالجنة أو يختم له بالنار. ونفصل هذا الكلام. يريد هذا الشرح، يريد الشيخ هنا أن لا نقول عن أحد معين من أهل القبلة إنه من أهل الجنة أو من أهل النار، يعني اعتقادنا في المؤمنين أننا لا نقول على أحد معين زيد ولا بكر أنه إنه من أهل الجنة أو إنه من أهل النار، لا نقول ذلك. واضح الكلام؟ يقول إبراهيم زيد عبيد أي أحد نقول لا نشهد عليه. لماذا؟ قال لأن هذا الأمر معلق بالخواتيم، والخواتيم مغيبة لا يعلمها إلا الله، ولولا أن هذه الخواتيم مغيبة لكان لكل أحد أن يترك الدين والإيمان أو أن يقع في المعاصي والشرك. من علم خاتمته مؤمنا ترك الإيمان والعمل الصالح، ومن ترك كذلك أو من علم أن خاتمته يختم له بالكفر والعياذ بالله ترك كذلك الإيمان على أي حال وذهب إلى النار، فلماذا يصلي أو يصوم؟ لذلك قال أعمله فكل ميسر لما خلق له. هذه واحدة. هل هذا على التضييق الذي نرى أو على التفصيل؟ يعني هل هذا على الإجمال؟ يقول الشيخ لا نقول عن أحد معين من أهل القبلة إنه من أهل الجنة أو من أهل النار إلا من أخبر الصادق صلى الله عليه وآله وسلم أنه من أهل الجنة كالعشرة رضي الله عنهم. والعشرة كما ذكر هنا سيدنا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي هؤلاء الأربعة الخلفاء، وطلحة بن عبيد الله التيمي، وعبد الرحمن بن عوف، وسعد بن أبي وقاص، وسعيد بن زيد، وأبو عبيدة عامر بن الجراح، والعاشر الزبير بن العوام. هذه. وهذا الحديث رواه أحمد في المسند، وهو في سنن أبي داود والترمذي وابن ماجه، وهو حديث صحيح كما نعلم. لذلك يقول وإن كنا نقول إنه لابد أن يدخل النار من أهل الكبائر من شاء الله إدخاله النار، هذه مسألة أخرى. يعني نقول لا نشهد لأحد معين بالجنة نعم ولا بالنار نعم، ولكن إذا رأينا بعض المؤمنين وهم يأتون الفسق والمعاصي والكبائر لا نعينهم، لعل الله أن يتوب عليهم وأن يختم لهم بخاتمة الإيمان كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة في ظاهره يعني حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع يسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار، والعكس كذلك. هذه الثانية أنه نعتقد أنه كما يقول لا بد أن يدخل النار من أهل الكبائر أناس لا بد أن يدخلوا النار، ولذلك صحت الشفاعة أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، ودل ذلك على أنه يوم القيامة لا بد أن يدخل النار أناس هؤلاء يخرجون بعد ذلك بشفاعة الله. وهذا مما يخيف المؤمنين من سوء هذه العواقب حتى يسارعوا إلى التوبة والعمل الصالح، وحتى يحسنوا أعمالهم الإحسان الذي تنتفي عنه الذنوب والأفات التي تدخل النار كما هو معلوم. هذه المسألة الأولى لا ننزل أحدا منهم جنة ولا نارا على الإجمال. يقول باه لا نعين أحدا إلا من أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم أنه من أهل الجنة كالعشرة المبشرين بالجنة. والثانية أننا نعتقد أنه لا بد أن يدخل من أهل الكبائر أناس النار حتى تظهر فيهم شفاعة الله وشفاعة الشافعين التي ذكرها جاءت في الأحاديث وجاءت في كتاب الله تعالى. لذلك يقول ثم يخرج منها بشفاعة الشافعين، ولكن نقف في الشخص المعين فلا نشهد له بجنة ولا نار إلا عن علم، لأن الحقيقة باطنة وما مات عليه لا نحيط به، ما يموت على شيء لا نحيط بهذا الشيء، لكن نرجو كما ذكرنا في المتن السابق على هذه المتون، نرجو للمحسنين ونخاف على المسيئين، على أنفسنا على غيرنا، ونرجو لغيرنا وكما نرجو لأنفسنا أو نرجو لغيرنا أفضل على حسن الظن مما نرجو لأنفسنا. ثم نأتي إلى التفصيل، يقول وللسلف في الشهادة بالجنة ثلاثة أقوال. نحفظ هذا الكلام، وللسلف في الشهادة بالجنة ثلاثة أقوال، أحدها ألا يشهد لأحد إلا للأنبياء، وهذا ينقل عن محمد بن الحنفية رضي الله عنه والأوزاعي رحمه الله تعالى. محمد بن حنفية وهو محمد بن أبي بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين، والأوزاعي عالم الشام في وقته رحمه الله تعالى من أهل الاجتهاد. هذا القول الأول. والقول الثاني أنه يشهد بالجنة لكل مؤمن جاء فيه النص، وهو قول كثير من العلماء وأهل الحديث كالعشر المبشرين بالجنة كعبد الله بن سلام رضي الله عنه لما ورد في مثل ذلك حديث أيضا، وغيره كحديث النبي صلى الله عليه وسلم يطلع عليكم رجل من أهل الجنة، وغير ذلك من الأحاديث التي بشر بها النبي ناسا من أصحابه المكرمين رضوان الله عليهم. وهذا القول قول كثير من العلماء وأهل الحديث. والقول الثالث أنه يشهد بالجنة لهؤلاء الذين شهد لهم الذين جاءوا في النص، ولمن شهد له المؤمنون بأنه من أهل الجنة، كما في الصحيحين أنه مر بجنازة أو مر بجنازة، يعني مروا بجنازة عليهم وهم جالسون النبي صلى الله عليه وسلم وغيره، وقاموا كما كانت حال النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوم إذا مرت جنازة، فأثنوا عليها بخير، وقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت، ومر بأخرى فأثني عليها بشر فقال وجبت صلى الله عليه وسلم، وفي رواية كرر أي النبي صلى الله عليه وسلم وجبت 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 ثلاث مرات، فقال عمر رضي الله عنه يا رسول الله ما وجبت؟ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا أثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة، وهذا أثنيتم عليه شرا وجبت له النار، أنتم شهداء الله في الأرض. وهذا الحديث في الصحيحين كما ذكرنا. وقال صلى الله عليه وسلم توشكون أن تعلموا أهل الجنة من أهل النار؟ قالوا بما يا رسول الله؟ قال بالثناء الحسن والثناء السيء، فأخبر أن ذلك مما يعلم به أهل الجنة وأهل النار. وهذا الحديث الشيخ ناصر يقول إسناده محتمل للتحسين، وفي تخريج أحاديث الطحاوية للرسالة الشيخ شعب الأرنوط محسن هذا الحديث، حسن هذا الحديث كما لما الرسالة يقول توشكون أن تعلموا أهل الجنة من أهل النار؟ قالوا بما رسول الله؟ قال بالثناء الحسن والثناء السيء، فأخبر أن ذلك مما يعلم به أهل الجنة وأهل النار، أخرجه ابن ماجة وأحمد من حديث أبي بكر بن أبي زهير الثقفي عن أبيه وسنده حسن. ثم بعد ذلك ننتهي بهذه القصة وهي ولا نشهد عليهم العكس بقى. ولا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا بنفاق ما لم يظهر منهم شيء من ذلك ونذروا ونترك يعني سرائرهم إلى الله تعالى. وهذا الحديث قد استدل به التكفير اليوم أنه قال هو أمرنا أن نحكم بالظاهر مثلا ونهينا عن الظن واتباع ما ليس لنا به علم. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. وكما قال يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. وكما قال ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وعليه لا نشهد عليهم يعني أهل الإيمان بكفر ولا بشرك ما لم يظهر منهم شيء من ذلك ونذروا سرائرهم إلى الله. نقول واحد هو طيب ما هو أنت قلت هو إن لو واحد طلع منه كفر أو حاجة نحكم عليه بالكفر. يقول له الشيخ قال كده عشان نتعلم القراءة بس. قال ذلك الشيخ ونحكم بالكفر على من ظهر منه الكفر ولا نعود مرة أخرى في الحكم بالكفر إلى الضوابط التي ذكرنا. يبقى نشهد شيء ونحكم شيء. الضوابط التي ذكرنا أنه لا نحكم على أحد من أهل القبلة بالكفر يعني لا نكفر أحدا من أهل القبلة بما أتاه بل لا بد من أن تتوفر الشروط وأن تنتفي الموانع وأن تقوم عليه الحجة من العالم أو السلطان المطاع. وأما مهمتنا في مثل هذه الأمور إذا دعينا للشهادة أن نقول فعل كذا وقال كذا. لذلك هذا المتن يحتاج إلى أمرين. الأمر الأول فهم أن ذلك شهادة وليس حكما. والأمر الثاني أنه يشهد بما رأى وسمع وأن يكون في هذه الحالة عالما بأن هذا القول من أقوال الكفر أو الشرك. مش يقول ده أي ده قال كلام كفر كله في كفر ده قال كلام شرك والعياذ بالله ده منافق أنت كذا أنت مش عارف. وهذه الكلام كما ذكرنا لا يجوز أبدا أن يقال لرجل إنه قد مات على الكفر وشهدنا على هذا المعين بأنه خالد في جهنم أبدا وأنه مطرود من الرحمة وملعون عند الله تبارك وتعالى وغضب الله عليه. لا كل ذلك لا يجوز أن يشهد به المرء على المعين كما ذكرنا في شرح ولا نكفر أحدا من أهل القبل. الشهادة إذا دعي إليها شيء والله تعالى تولى السرائر. وأما الحكم عليه بأنه كافر فمرده إلى إقامة الحجة من العالم أو السلطان المطاع بعد أن تتوفر الشروط وتنتفي الموانع في حقه حتى يقال ذلك عند الحاكم الذي يحكم عليه بمثل هذه الأحكام الشرعية. وصلنا لهذا فهمنا هذا الكلام ولا ننزل أحدا من أهل الإيمان جنة ولا نارا. وهذه مسألة تعودنا كما ذكرنا ولا نشهد عليهم بكفر ولا شرك ولا نفاق. تعودنا هذه المسائل التي تعلمناها في هذه الدروس أن ذلك معناه أنه ليس هناك أحد فوق الخاتمة وأن هناك أحد يمكن أن ينظر إليه أنه من أهل الجنة وأنه كذا وكذا وترفع درجته عن هذه الدرجة التي نعتقدها. لا ليس هناك أحد كذلك بل نخاف وعلى ندعو للمحسنين ونرجو لهم الرحمة ولا نأمن عليهم ولا ونخاف عليهم والمسيئين ندعو لهم أن يستغفر الله لهم ولا نقنطهم. هذا اعتقادنا الذي يجب أن يعتقده المرء يخرج بذلك عن هذه المعاني التي تخالف اعتقاد أهل السنة في أن هناك مبشر بالجنة مثلا أو مبشرين بالجنة أو أن لهم كذا وكذا مما يذكر، وإنما حسن الظن أننا نرجو للمحسنين الرحمة وأن يعفو الله عنهم، والمسيئين ندعو لهم بالمغفرة، يعني ندعو لأنفسنا أولا ولهم، والمحسنين نحسن بهم ثم بأنفسنا، ولا نأمن على ذلك كما ذكرنا، فإن الأمن والإياس ينقلان من ملة الإسلام. لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، ولا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فهذا وذاك ينقلان عن ملة الإسلام كما ذكرنا. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم عافنا وعف عنا، اللهم عافنا وعف عنا، اللهم عافنا وعف عنا، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين، اللهم خذ بأيدينا وقلوبنا وجوارحنا ونواصينا إليك، اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم قنا شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، اللهم قنا شرور أنفسنا وشر الشيطان وشركه، وأن نقترف على أنفسنا سوءا أو نجره إلى مسلم، يا غياث المستغيثين أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم انصر دينك وارفع رايتك وحكم شريعتك وانشر رحمتك واهزم أعداءك أعداء الدين، اللهم اهزمهم وزلزلهم يا رب العالمين، اللهم اهزمهم وزلزلهم يا رب العالمين، اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين، اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين، اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين، اللهم ارفع بأسك عن المؤمنين وأنزل بأسك بالكافرين، اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم واجعل الدائرة عليهم، واجعل الدائرة عليهم، واجعل الدائرة عليهم، واجعل الدائرة عليهم يا رب العالمين، اللهم فرج كرب المكروبين وهم المهمومين وأسر المأسورين ودين المدينين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا، ولا تخيب فيك يا إلهي رجاءنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا كريم. اللهم احفظ بيتك المقدس من أيدي اليهود، اللهم نجيه من أيديهم، اللهم استنقذه من أيديهم يا رب العالمين، اللهم اخزهم وزلزلهم ومن وراءهم يا رب العالمين، اللهم اجعل تدبيرهم تدميرهم، اللهم اجعل تدبيرهم تدميرهم، اللهم اجعل تدبيرهم تدميرهم. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا، وأن نعمل صالحا ترضاه، وأصلح لنا في ذرياتنا، إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما، ولا تجعل فينا شقيا ولا محروما. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، واهدنا سبل السلام. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما، إن عذابها كان غراما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد.